وصلنا إلى الدليل الثاني من الأدلة على حجية الشهرة، وهو إثبات حجية الشهرة الفتوائية تعبدا من باب الكاشفية التعبدية وجعل الحجية لها. قلنا أنه هنا جعل الحجية لها بالأدلة الخاصة. هنا توجد روايتان يمكن أن يستدل بهما لإثبات الحجية التعبدية للشهرة الفتوائية. الرواية الأولى مقبولة عمر بن حنظلة، وقد قلنا أن هذه المقبولة حيث أنه ورد في ذيلها فإن المجمع عليه لا ريب فيه، يقال بأنه يستفاد منه التعميم لأن هذا كأنه تعليل، والتعليل يفيد التعميم إلى كل ما يكون تكون العلة صادقة فيه. فإذا حملنا المجمع عليه على المشهور ولو بقرينة ما ذكر في الرواية من أنه اترك الشاذ النادر، ما يعني أن المراد بالمجمع عليه ما لا ينافي مع وجود الشاذ والنادر في قباله، وهو المشهور أو المجمع عليه النسبي الإضافي، إذن فيتعدى إلى كل شهرتين. هذا الاستدلال قلنا أنه غير تام، كلتا المقدمتين في هذا الاستدلال غير تامة. أما أن المراد من المجمع عليه النسبي الذي يكون منسجما مع وجود الخلاف بقرينة ذكر الشاذ والنادر في قباله، فهذا خلاف الظاهر، لأن الرواية ناظرة وواردة في الشهرة الفتوائية أو في النقل المجمع عليه بين أصحابك في الشهرة الروائية، أي في النقل للرواية من قبل أصحابك المشتهر بين أصحابك، وحينئذ يكون المراد من المجمع عليه أو المشهور يكون المراد منه، يمكن أن يكون الاتفاق يعني الإجماع الحقيقي الذي في باب الرواية والسند يكون مساوقا مع الرواية التي يقطع بصدورها، وهذا هو الذي أيضا يقصد من خذ بالمشتهر بين أصحابك أو بالمشهور بين أصحابك. فإن الشهرة في باب الرواية الشهرة عام تنطبق كما قلنا بالأمس على المجمع عليه، فإن المجمع عليه أيضا مشهور. فالمراد أن إحدى الروايتين إذا كانت مشهورة بين أصحابك ينقلها أصحاب جميعا، حينئذ هذا خذ به واترك الآخر الذي ينقله بعض الأصحاب، وهذا لا ينافي وجود الشاذ النادر في النقل في باب الرواية، لا ينافي أن يكون أن تكون الرواية الأخرى منقولة من قبل الجميع حتى من قبل هذا الناقل الشاذ. فإن الشهرة الإجماع الفتوائي لا يكون الإجماع الفتوائي يكون منافيا مع وجود رأي بالخلاف، لكن الإجماع الروائي لا يكون منافيا مع وجود رواية أخرى ينقلها بعض الأصحاب. فلا تكون في هذه القرينة قرينية بحسب الحقيقة في فرض الراوي الإمام لوجود الشاذ النادر، لا يكون قرينية على أن المراد من المجمع عليه يعني المشهور، بل على العكس يكون المراد بالمشتهر بين أصحابك المجمع عليه. ونقصد بالمجمع عليه في باب الرواية أي الرواية التي نقلها مجموعة من الناس التي يكون يساوق اليقين بصدوره، فإن هذا هو الذي يكون يراد بالمجمع عليه بين أصحابك، يعني ما يقطع بصدوره عن المعصوم، لأن كل أصحابك أو مجموع أصحابك أو مشهور أصحابك بدرجة بحيث يفيد العلم قد نقلوا هذه الرواية إذن فالمقدمة الأولى التي كانت تحمل المجمع عليه على الإجماع النسبي بقرينة ذكر الشاذ النادر أي على الشهرة، ثم حمل الشهرة على الشهرة الفتوائية، هذا الكلام في غير صحيحين. الشهرة في هذه الرواية لا يراد بها الشهرة الفتوائية بل الشهرة الروائية، ومن هنا لا تكون هذه الرواية أصلا من أدلة الترجيح بالشهرة الفتوائية، بل تكون هذه الرواية من أدلة شرح الرواية الظنية السند إذا كانت مقابلة مع رواية قطعية السند لاشتهار نقلها واستفاضتها وتواترها بين الأصحاب، والذي هو لا ينافي كما قلنا أن بعض هؤلاء الأصحاب ينقلون الرواية النادرة الرواية الأخرى، فإن إنسانا واحدا ينقل روايتين لا ليس فيه بأس، وإنما يكون له رأيين متخالفين يكون فيه بأس كما أشرنا. إذن فالشهرة في الرواية لا يمكن أن يراد منها الشهرة الفتوائية، فضلا عن المجمع عليه في الآية في الرواية، لا عنوان المشتهر يمكن حمله على الشهرة الفتوائية، ولا عنوان المجمع عليه يمكن حمله على الشهرة الفتوائية، بل كلاهما محمولان على جنبة الرواية والسند. والذي يكون معناه بحسب الحقيقة أنه خذ بالرواية المقطوعة الصدور واترك الرواية التي تكون ظنية ينقلها بعض الأصحاب، وإن كان هذا البعض ثقة عدلا. والمقدمة الثانية أيضا باطلة، وهو أن المراد أن الرواية حيث أن فيها تعليل فالتعليل يفيد التعميم إلى كل شهرتين، هذا أيضا غير صحيح، فإن التعليل الموجود في هذه الرواية إنما هو التعليل بنفي الريب، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، فيكون مفاد التعليل أنه كلما لم يكن فيه ريب يؤخذ به، وحينئذ ظاهر نفي الريب نفي الريب الحقيقي الذي هو الشك، فيكون مفاد التعليل أنه كلما كان شيء مقطوعا لا ريب فيه فيؤخذ به في قبال غير المقطوع، وهذا حينئذ لا يكون مفاده أكثر من الأخذ بما يكون قطعيا في قبال ما لا يكون قطعيا، وهذا شيء ثابت تعليل بأمر عقلي، حيث أن القطع لا يترك لا يمكن تركه في قبال غيره. والشهرة الفتوائية ليس فيها قطع، نعم الشهرة الروائية فيها قطع، عادة يحصل القطع بصدور السند بصدور الرواية التي يشتهر نقلها بين الأصحاب ويستفيض نقلها، إذن فيكون التعليل أنه كل غاية ما يستفاد من هذا التعليل أن الرواية التي يكون هناك إجماع أو اشتهار في نقلها بنحو بحيث يطمئن أو يقطع بصدورها هذا يؤخذ به، ولا ينبغي أن يترك لأنه لا شك في الصدور، فلا يرفع اليد عن صدوره وعن سنده لوجود رواية أخرى مثلا محتملة الصدور ظنية الصدور. وأي ربط بها؟ باعتبار المعارضة، لماذا؟ لأن ذاك القطع بالصدور قلنا أنه لا ينافي احتماله أو بل لا ينافي القطع بصدور المعارض، فضلا عن احتمال صدور المعارض والظن بصدور المعارض، وحيث أن المعارض منقول أيضا بسند معتبر يعني بسند في نفسه ثقة هذا الناقل، فوقع المكلف الإشكال أن هذا قطعي السند لكن ذاك أيضا ظني السند يحتمل صدوره في باب السند، صدور السندين للخبرين المتعارضين حتى مع القطع بهما يمكن فضلا عن الظن بهما، وحيث أنهما متعارضان وذاك أيضا في نفسه حجة تعبدا ولو تعبدا، حينئذ يسأل أنه ليس لو كان القطع بصدور إحدى الروايتين المتعارضتين يوجب القطع بعدم صدور الآخر وكذبه، نعم لم يكن حاجة إلى السؤال، لكن لا يوجب. قلنا أن النكتة في هذه المقبولة أن الشهرة والإجماع ونحو ذلك مضاف إلى السند، وفي السند لا يكون القطع والإجماع لصدور رواية منافيا مع الإجماع أو القطع بصدور الرواية الأخرى فضلا عن احتمالها، ومن هنا يقع إشكال لدى المستشكل لدى السائل يسأل الإمام ماذا نصنع، هذا مقطوع الصدور لكن ذاك أيضا يحتمل صدوره وقام خبر الثقة على صدوره خبر العدل على صدوره ماذا نصنع؟ إنما لم يكن حاجة إلى السؤال، لو كان القطع بصدور أحد الروايتين يوجب القطع بكذب الآخر وليس كذلك، هذا في الفتوى صحيح القطع إذا قطعنا بالفتوى في جانبين هذا لا محالة يكون مستلزما للقطع، لو قطعنا بالفتوى المشهورة نقطع حينئذ بأن الفتوى التي تكون خلاف المشهور خلاف الواقع لا يكون صادرا، لكن في باب السند لا يكون منافاة بين الأمرين، ومن هنا يسأل الإمام ماذا نصنع، هذا مقطوع الصدور، ذاك مظنون الصدور محتمل الصدور، الناقل له أيضا حج يعني ثقة في نفسه. الإمام يقول دع هذا الذي يكون ظني الصدور في قبال قطعي الصدور، لأن ذاك لا ريب فيه. فغاية ما يستفاد من هذا التعليل هو التعدي إلى كل مورد يكون من هذا القبيل. هناك قطع بالسند من ناحية، لكن يحتمل صدور السند الآخر إذا كان أحد إحدى الروايتين قطعي السند من دون اشتهارين، كما لو كانت بقراء خاصة قطعنا بصدور هذه الرواية وعارضها رواية أخرى ظنية السند، التعليل يشمله. يقول خذ بقطعي الصدور واترك ذاك الذي يكون ظني الصدور، لأن هذا لا ريب فيه. فكل ما كان هناك سند لا ريب فيه أي لا شك في صدوره وتعارض مع رواية أخرى ظنية الصدور ويكون الناقل له مثلا ثقة أو عدلا، هنا نرفع اليد عن حجية الثاني في قبال الرواية المعارض الذي يكون قطعي الصدور. يكون التعليل بهذا المقدار، لأن التعليل ظاهر التعميم لكن بمقدار ما ذكر في العلة لا أكثر مما ذكر في العلة، والعلة هنا ظاهرة في نفي الريب الحقيقي، فإن المجمع عليه لا ريب فيه أي مقطوع. فكأنه يقول كلما كان هناك قطع بالصدور من ناحية، هذا القطع بالصدور يوجب سقوط الرواية الأخرى التي يظن صدورها عن الحجية، سواء كان القطع بالصدور من ناحية الاشتهار والاستفاضة في الناقل أو الإجماع في الناقل في الرواية، أو كان القطع بالصدور من ناحية قرائن أخرى نحن جمعنا هذه القرائن ولو من دون أن تكون الرواية مشهورة بين الأصحاب، فقطعنا بصدور الرواية من خلال مجموعة قرائن، وكان هناك رواية أخرى ظنية السند لا قطع بصدورها لكن الناقل لها في نفسه عدل ثقة وكان معارضا مع الرواية الأولى، نعمم التعليل ونقول هناك أيضا تلك الرواية الظنية الصدور تسقط عن الحجية، لأن المجمع عليه لا ريب فيه، لأن مقابله لا ريب فيه لا شك فيه. هذا أيضا فيما يرجع إلى المقدمة الثانية. وطبعا هنا قلنا بالأمس أنه يوجد احتمالات تفسيرات أخرى ذكرت لا ريب فيه، أنه حمل الريب على الريب التعبدي أو الريب العقلائي، التعبدي العقلائي أو التعبدي الشرعي، أو الريب النسبي، الريب من بعض النواحي من ناحية أن هذا فيه احتمال غير موجود في الآخر، وإن كان كل منهما أيضا فيه شك قد يفترض فيه شك. هذه الاحتمالات كلها أولا خلاف الظاهر، لأن ظاهر الريب الشك الحقيقي، لا الريب النسبي والإضافي هذا تقييد للريب، ولا الريب التعبدي لا ريب فيه، التعبدي يعني اليقين التعبدي العقلائي أو الشرعي، فإن هذه كلها عنايات خارجة عن ظاهر اللفظ، مضافا إلى أن هذه العنايات لو ارتكبت أيضا لا تفيد في استفادة حجية الشهرة مستقلا، لأن التعليل بأمر باليقين التعبدي ونفي الريب التعبدي العقلائي أو الشرعي، التعليل بهذا غاية ما يفيد إنما هو التعدي إلى ما يكون فيه مثل هذا، يعني ما يكون فيه يقين تعبدي ويقين تعبدي عقلائي أو شرعي، فلا بد من إحراز ذلك في المرتبة السابقة، لا يمكن حينئذ أن يستفاد من أنه كل مشهور سوف يكون لا ريب فيه تعبدا. هذا كأنه يقول المجمع عليه لا ريب فيه، لا يوجد فيه ريب من ناحية التعبد العقلائي أو التعبد الشرعي، فلا بد أن يرجع إلى ذلك التعبد العقلائي أو الشرعي ليرى أن ذاك التعبد العقلائي أو الشرعي هل هو تعبد عقلائي أو شرعي في خصوص مورد الرواية المشهورة سندا، أو في كل شهرة ولو كانت شهرة فتوائية من دون فرض روايتين. فلا يمكن استفادة التعميم إلا إذا كانت تلك العلة علة تكوينية، علة أو ارتكازية بحسب طبعها تكون عامة موجودة في المورد الآخر، ولا يوجد ارتكاز عقلائي على حجية الشهرة، كما أن الحجية التعبدية الشرعية للشهرة للعقلائي أيضا مشكوكة لا يحرز ذلك. فلعل هذا النفي الريب التعبدي خاص بخصوص المورد وهو السند المشهور لا الشهرة الفتوائية. وأما نفي الريب النسبي قلنا بالأمس أن الريب النسبي أساسا مفاده أنه لو كان هناك حجة في البين فهذا لا بد من حجية أحدهما، فهذا ريبه أقل من الريب الآخر فيكون حجة بالنسبة للآخر. الحجية المجعولة على أساس نفي الريب النسبي إنما يفيد عرفا، إنما يفيد حتى لو كان في سياق التعليل يفيد إثبات الحجية الترجيحية، إثبات المزية في مقام الترجيح لا الحجية في نفسها. لا يمكن أن يستفاد من ذلك حينئذ الحجية في نفسها بأن يقال مثلا، قلنا بالأمس أنه يقال أن خبر الأكثر كذبا والكذاب فيه ريب منفي في خبر الكاذب، فلو كان هناك خبران أحدهما من الكذاب والآخر من الكاذب، كاذب في نفسه لا في هذا الخبر، وحينئذ كان هناك لزوم لا بد من الأخذ بأحد الخبرين، إذا يمكن أن يقال أنه يؤخذ بالكاذب ويترك الكذاب لأن هناك ريب في الكذاب غير موجود في خبر الكاذب. لكن لا يمكن أن نستفاد من هذا أن خبر الكاذب في نفسه حتى في المورد الذي لا إلزام بالأخذ بحجة وبحجية أيضا يكون حجة في نفسه. الحجية الاستقلالية لا يمكن استفادتها من نفي الريب النسبي، وإنما غاية ما يستفاد من نفي الريب النسبي إنما هو الحجية الترجيحية، يعني في كل مورد لا بد من الأخذ بأحدهما لتمامية موضوع الحجية ومقتضى الحجية في كل منهما، إذا كان أحدهما فيه ريب زائد على الآخر والآخر فيه ريب أقل مشترك بينهما، هناك ريب مشترك وريب مختص في أحدهما، فما فيه الريب المشترك فقط ينفى عنه ذاك الريب الخاص الزائد الموجود في الطرف الآخر، ومثل هذا اللسان لا يستفاد منه أكثر من جعل الحجية في مقام الترجيح للحجية في نفسه. والتعليل حينئذ عمومه يفيد الانتقال إلى الترجيح في مقام الحجية بكل نفي ريب نسبي، يعني بكل خبرين كان في أحدهما ريب مشترك، في كليهما ريب مشترك، في أحدهما ريب زائد، ما لو من غير ناحية الشهرة. حينئذ يقال نستفيد من عموم التعليل أنه حيث أن مقتضى الحجية في كل منهما تامون، نرجع إلى نرجح ما يكون فيه احتمال الريب أقل من الآخر، ومن هنا يمكن أن يقال أن ما ذكره المشهور في بحث المرجحات من الأخذ بكل مرجح حتى غير المرجحات المنصوصة في رواية الترجيح، بعضهم استفاد من رواية الترجيح الترجيح بكل مزية في مقام الكاشفية وترجيح في إحدى الروايتين المتعارضتين على الأخرى، لعله ناشئ من استفادة التعميم من هذا التعليل بعد حمل نفي الريب على الريب النسبي بهذا المعنى. فكل روايتين متعارضة إذا كان في أحدهما ريب زائد من ولو بأي جهة من الجهات، ريب في الصدور زائد وشك في الصدور جهة شك مختص بهذه الرواية لا تكون موجودة في الرواية الأخرى، يرجح الرواية الأخرى على هذه الرواية في مقام التعارض بعد فرض تمامية مقتضى الحجية في كل منهما في نفسه. يمكن حينئذ من عموم التعليل أن يستفاد تلك القاعدة التي استفادها بعض الأصوليين في بحث حجية خبر في بحث المرجحات المستفادة في باب التعارض، لأنهم بعضهم وسع المرجحات إلى غير المرجحات المنصوصة، كل ترجيح كل قوة في كاشفية إحدى الروايتين جعلت مرجحا حين التساوي من سائر النواحي بين الروايتين، كلاهما مثلا كان الراوي لهما بدرجة واحدة من العدالة والوثاقة والصدق والصفات، لكن أحدهما كان فيه احتمال الصدور أقوى من الآخر، يوجد منشأ لعدم الصدور الآخر منفي في الأول، رجحوا حينئذ هنا بكل مزيتين ولو لم تكن من مربوطة راجعة إلى الصفات المنصوصة في المرجحات أو إلى موافقة الكتاب ومخالفة العامة، حتى غير المرجحات المنصوصة حينئذ تعدى إليها بعض الأصحاب لكن في مقام الترجيح فقط. يمكن أن يكون مدركه هذا التعليل بعد فرض حمل الريب على الريب النسبي على هذا المعنى الذي ذكره بعض الأصوليين في هذه الرواية، لكن على كل حال هذا المعنى خلاف الظاهر، ظاهر الريب الريب الحقيقي بمعنى الشك. فالرواية تقول كلما تعارض خبر ظني الصدور مع خبر نتيجة الاشتهار في النقل أو الإجماع في نقله من قبل الأصحاب مقطوع بصدوره، هذا المقطوع الصدور لأنه لا ريب فيه أي لا شك في صدوره يؤخذ به، وذاك الذي يكون ظني الصدور يترك لا محالة، فتكون الرواية من أدلة طرح ما خالف الدليل القطعي السند. طرح الرواية المعارضة الدليل الظني إذا عارض دليلا قطعي السند. هذا من لأن لو فرض في مورد علمنا أنه لا بد من الأخذ بأحدهما، بحيث الحجية المولى في ذاك المورد كان يرى الحجية ولو من باب كمثال كان، ولا فرضنا أنه لو فرض هذا يفيد في مورد العلم بثبوت الحجية بلزوم الأخذ بأحدهما، بيان هذا لم يكن لبيان النقض، كان لبيان هذه النكتة أنها الترجيح النسبي أمر يعقل حتى في مورد الخبر الكاذب والكذاب. الترجيح النسبي صحيح، نحن لم نقل خبر الكاذب مشمول للدليل الحجية، خب قلنا أن الترجيح قلنا أن الريب النسبي معنى هذا، الريب النسبي يعقل حتى في الخبر الكاذب والكذاب، فإن خبر لم نقل نحن صحيح، نحن لا نقول أنه مع فرض عدم الحجية يقولون هذا الكلام، في مقام بيان أن المزية النسبية لا مربط لها بالحجية الاستقلالية، في مقام بيان هذا قلنا أن المزية النسبية يمكن فرضها حتى في خبر الكذاب والكاذب. إذن فهذه النكتة نكتة أخرى، فإذا كانت الرواية تقول إن المجمع عليه لا ريب فيه والمراد من نفي الريب نفي الريب النسبي، فهذه المسألة أجنبية عن جعل الحجية، هذه معناه جعل المرجحية، وجعل المرجحية يعقل في كل مورد كان أصل الحجية مفروغا عن الآن بأي دليل، بدليل الحجية العام كما في خبر غير الكاذب يعني خبر الثقة، أو بدليل خاص في مورد كان لابد من الأخذ بأحد الخبرين، هناك أيضا يعقل جعل الحجية الترجيحية بالريب النسبي على أساس المزية النسبية. فكنا في بهذا المثال نريد أن نبين أن المزية النسبية غير جعل الحجية، المزية النسبية والترجيح بها معقول حتى في مثل هذا المورد، لم نكن نريد أن ننقض بهذا المثال على المشهور، كنا نريد أن نوضح الفرق بين جعل الحجية استقلالا وبين جعل الحجية في مقام الترجيح، وأن جعل الحجية في مقام الترجيح بالمزية النسبية أمر معقول حتى في موارد خبر الكاذب والكذاب. وعلى كل حال فالرواية بناء على الاحتمالات الأخرى، وهو أن يحمل الريب على الريب نفي الريب التعبدي أو العقلائي أو النسبي، أولا هذه الرواية لا تفيدنا شيئا في إثبات الحجية للشورى الفتوائية، لأن غاية ما يثبت بذلك حينئذ الحجية في مقام التعارض، يعني الحجية الترجيحية في فرض يكون أصل الحجية مفروغا عنها إما بدليل الحجية العام أو بدليل خاص ورد حتى في الخبر الذي لا يكون مشمولا لدليل الحجية العام. الترجيح بأن حمل لا ريب فيه على نفي الريب التعبدي أو العقلائي أو النسبي لا يثبت الحجية الاستقلالية، لا يمكن أن يستفاد منها الحجية الاستقلالية. وثانيا خلاف الظاهر، كل هذه الاحتمالات الثلاثة خلاف للظاهر، فإن ظاهر نفي الريب نفي الشك، الريب عرفا لغة يعني الشك، نفيه يعني العلم وعدم الشك وعدم الريب، فيكون مفاد الرواية المجمع عليه يعني الرواية التي تكون مجمع عليها في المقام النقل بين أصحابك أو مشتهرا في النقل بين أصحابك، هذا لكونه مشهور في الرواية وفي مقام النقل أجمع الأصحاب على نقله يقطع به لا ريب فيه أي لا شك تكوينية وحقيقية فيه، وحينئذ يؤخذ به ويترك ما يكون فيه شك، وهذا عموم التعليل فيه لا يقتضي أكثر مما ذكرناه، وهو أن كل رواية ظنية الصدور مشمول مثلا لدليل التعبد في نفسه لو عارضت رواية أخرى قطعية الصدور، سواء كان القطع بصدورها ناشئا من الاشتهار في النقل والاستفاضة والتواتر، أو كان القطع بصدورها ناشئا من قرائن خاصة أوجبت القطع بصدور هذه الرواية، حينئذ نقول هذا التعميم يشمله، ولا يستفاد حينئذ من هذا التعميم من هذا التعليل أن الشهرة تكون حجتان، الشهرة الفتوائية التي هي فيها ريب وفيها شك، لأن المقصود بالشهرة الفتوائية الشهرة التي لا توجب العلم بالحكم الشرعي، وإلا لو أوجبت العلم بالحكم الشرعي لم نكن نحتاج إلى الحجية التعبدية. هذا ما يرجع إلى المقبولة. وأما المرفوعة فحالها أوضح بطلانا الاستدلال به بها من الاستدلال بالمقبولة. فإن الرواية المرفوعة أولا من حيث السند هي مرفوعة بل مطعون في سندها كما قرأتم في الرسائل والكفاية، لم تنقل حتى في الكتب الحديثية الأصيلة، وإنما نقلت في غوال اللآلي وأمثالها من الكتب المجهولة. فمنكر السند لا فقط مرفوعة، فمن ناحية السند تكون الرواية ساقطة. من ناحية الدلالة هذه الرواية نوقش في الاستدلال بها بأنها ناظرة أيضا إلى الترجيح، ترجيح الرواية المشهورة على الرواية غير المشهورة في الناقل، نوقش بنفس النقاش الذي تقدم شبيه النقاش المتقدم في المقبولة. لأن الرواية مثلا يقول خذ بما اشتهر بين أصحابك، الاشتهار محمول على معناه اللغوي لا المعنى الاصطلاحي الأصولي. الشهرة عند الأصوليين يعني الشهرة الفتوائية، لكن عند اللغة الشهرة لا تساوق الشهرة الفتوائية. شهر أي أعلن مثلا، أظهر ظهر يكون بمعنى الظهور، ومنه شهر السيف كما يقال شهر فلان سيفه. إذن فالمشهور هنا بحسب المناسبة يستفاد منها الشهرة، خذ بما اشتهر الشهرة في الناقل والرواية، فتكون المرفوعة أيضا دالة على الترجيح بالشهرة الروائية لا الشهرة الفتوائية. فبمناسبة المورد مثلا استفيد يقال يستفاد أن المراد الشهرة الروائية لا الشهرة، خذ بما اشتهر لم يجعله وصفا للموصول، خذ بالخبر الذي اشتهر مثلا بين أصحابه، يكون هذا مناسب مع أن يراد الشهرة الروائية لا الشهرة الفتوائية. إلا أن هذا الكلام لعله غير تام وتفصيله في بحث التعارض. هناك نحن استقربنا أن يكون المقصود بالشهرة هنا الشهرة في العمل لا الشهرة في الرواية والناقل، باعتبار أنه هذه الرواية قد جعلت هذه من المرجحات، جعلته من المرجحات السندية وعطفت عليه الترجيح بالأصدقية. بعدما يفترض السائل أنه إذا كان معا مشهورين بين الأصحاب يقول خذ بما ينقله أصدقهما أفقههما ونحو ذلك، يعني عطف عليه الترجيح بالصفات التي هي من الترجيحات مرجحات السندية لأحد السندين في قبال الآخر. وهذا يكون قرينة على أن المقصود بالشهرة ليس هو الاشتهار في النقل والرواية، لأن الاشتهار في النقل والرواية يجب العلم عادة ونوعا بصدور الرواية المشهورة. الاشتهار في النقل عن التواتر أو الاستفاضة، والتواتر والاستفاضة حينئذ يجب العلم بصدور، ومع فرض العلم بصدور لا معنى لإعمال المرجحات السندية من الأصدقية والأعدلية والأوثقية في النقل. الترجيح السندي يعقل في رواية تكون من حيث السند ظنية، أما إذا كانت من حيث السند قطعية لا تصل النوبة حينئذ المرجح السندي، فلا معنى لما افترضه السائل بعد ذلك من أنهما معا مشهوران، وما أجاب عليه الإمام أنه خذ بالأصدق بما يكون راويه أصدق أوثق، فإن هذا معنى أنه الشهرة هنا أريد به سنخ معنى لا يساوق الاستفاضة ولا يساوق التواتر في النقل، يعني الشهرة في العمل لا الشهرة في الرواية. إذا الشهرة في الرواية تساوق القطع بالصدور عادة ونوعان، ومع القطع بالصدور لا تصل النوبة حينئذ إلى إعمال المرجحات السندية الصفاتية، مع أن الإمام أعمل المرجحات الصفاتية بعد ذلك في المشهورين، فلا بد أن يراد من المشهور المرجحات السندية. يا شيخنا الترجيح السندي لا يناسب مع فرض القطع بالصدور، الإعمال المرجح السندي لا يناسب. نحن لا نقول أن اشتهار الصدور ينافي اشتهار الصدور ما يعارضه، الراوي يفترض أنهما معا مشهوران، يعني كلتا الروايتين صادرتان ومشهورتان. نقول لو كان المراد الشهرة في الرواية حينئذ فرض السائل أنهما معا مشهوران يعني أنهما معا قطعي الصدور، وحينئذ لا معنى لأن يقول الإمام خذ بالأوثق منهما، فإن الترجيح بالأوثقية والأصدقية مع فرض عدم القطع بالصدور، لأن الأوثقية والأصدقية من المرجحات السندية للدلالية، والمرجح السندي إنما يعمل في الخبر الذي يكون سنده ظنيا فيرجح على الآخر في الصدور. أما الخبران القطعيان الصدور لا معنى ترجيح أحدهما على الآخر، كلاهما يقطع بصدورهما، فأي ترجيح في السند والصدور حينئذ؟ فالمرجح السندي لا موضوع له مع فرض كون المراد بالشهرة في الخبرين معا الذي افترضه السائل بعد ذلك الشهرة الروائية، لأن معنى إرادة الشهرة الروائية أن الخبرين معا مقطوع الصدور، فإذا كان مقطوع الصدور لا بد أن ينتقل الإمام إلى الترجيح الدلالي لا الترجيح السندي، فكيف فرض الترجيح السندي؟ قال خذ بالأوثق خذ بالأصدق، هذا معناه أن مراد السائل والإمام من الشهرة لم يكن الشهرة في الرواية، إذ لو كان المراد الشهرة في الرواية فلا تصل النوبة حينئذ بعد ذلك مع فرض الشهرة فيهما في الرواية إلى الترجيح السندي، لا بد أن ينتهي إلى الترجيح الدلالي مع أن الإمام بين الترجيح السندي، مع فرض الراوي في سؤاله بعد هذا السؤال أنه كلاهما مشهوران فرض الترجيح السندي، يعني افتهم من كلام السائل أن الشهرة ليست الشهرة الروائية، إذ لو كانت الشهرة شهرة روائية فيقطع بصدورهما، فلا بد في مقام علاج التعارض من أن نعمل المرجحات الدلالية للمرجحات السندية، والإمام طبق المرجحات السندية، وهذا يكشف عن أن المراد بالشهرة الشهرة في العمل لا الشهرة في الرواية وفي الصدور والناقل الذي يساوق القاطع والإطمئنان بالصدور. إذن فهذه الرواية لعل من هذه الناحية فيها مزية على الرواية السابقة، أن الشهرة فيها يمكن أن تكون ظاهرة أو ظاهرة بالفعل في الشهرة في العمل، أي الشهرة الفتوائية المساوقة مع الشهرة الفتوائية لا الشهرة الروائية، لكن مع ذلك بمعنى أنه جملة من الأصحاب يعملون بهذا وجملة يعملون بهذا، لم يقل أشهر مشهور، يعني كما إذا انقسم القوم على قسمين نصفهم يعمل بهذه الرواية نصفهم يعمل بالرواية الأخرى، يمكن أن يكون كلاهما مشهور، إذا أريد بالمشهور لا، إذا لم يرد المشهور يعني ما يكون قباله شاذا نادرا، قباله أيضا مشهور. إذن فعلى هذا الأساس هذه الرواية يمكن أن تكون من هذه الناحية فيها مزية على الروايات على المقبولة، من حيث أن المراد من الشهرة فيها يمكن أن يكون الشهرة في العمل، أن يشتهر بين الأصحاب العمل بهذه الرواية، ويشتهر أيضا عند بعض عند الآخرين نصفهم يعمل بهذه الرواية ونصفهم يعمل بالرواية الأخرى، هذا يمكن فرضه، وهذا هو الذي فرضه السائل وأراده حينما فرض أنهما معا مشهوران بين الأصحاب. حينئذ قد يقال أننا نعمم نقول كما أن الشهرة في الفتوى في مقام في مقام التعارض بين الروايتين تكون حجتين، يعني حجية ترجيحية لأحد الروايتين، لو كانت شهرة في العمل من دون رواية أيضا هذا يكون حجتين، نلغي الخصوصية في المورد، إلا أنه هذا أيضا غير تام، إلغاء الخصوصية في المورد في نفسه غير تام ولا دال عليه، بل يوجد دال على خلافه، دالان على خلافه، لا يمكن أن يستفاد من جعل الترجيح للشهرة الفتوائية والعملية أن يجعل هذا دليلا على أن الشهرة العملية في نفسها أيضا لو كانت من دون رواية في البين أيضا حجة لإثبات الحكم الشرعي، باعتبار أنه أولا ورد في التعبير في لسان الرواية خذ بما اشتهر، يعني وظاهر ما الموصول رجوعه إلى الخبر الذي فرضه الراوي الذي فرض فيه التعارض، فكأنه قال خذ بالخبر الذي اشتهر العمل به أو اشتهر الفتوى على طبقه، حينئذ هذا يكون ظاهرا في أن ما هو موضوع الحكم الشرعي إنما هو الخبر المشهور، فلو لم يكن خبر حينئذ لا يمكن، لا يكون مشمولا لإطلاق اللفظ، وإلغاء خصوصية الخبر يحتاج إلى دليل، لعل الشارع جعل الشهرة في مقام التعارض حجة لا أكثر من هذا. والموصول وإن كان في نفسه مبهما، لكن حيث أنه ذكر عقيب ذكر الخبر يخرج عن الإبهام. وإن شئتم قلتم أن ظاهر الموصولات والمبهمات أنها ترجع إلى المرجع المذكور في صدر الكلام، وحيث أن المرجع المذكور إنما هو الخبر، الخبران المتعارضان، جاءكم جاءنا عنكم الخبران المتعارضان، حينئذ يكون ظاهر ما الرجوع إلى الخبر المشهور، وهذا يجعل الرواية ظاهرة في إثبات الحجية الترجيحية للشهرة لا أكثر من هذا المقدار. والقرينة الثانية أساسا هو فرض التعارض وسياق التعارض في الخبر حتى لو لم تكن ما موجودة. أيضا كما لو قال خذ بالشهرة مثلا أو أيضا لا يستفاد منها من مثل هذا التعبير الإطلاق والعموم للشهرة التي لا يكون في موردها خبر، لأن سياق الحديث إنما هو سياق معالجة التعارض بين الروايتين، فكأنه أصل فرض وجود مقتضى الحجية في الطرفين ووجود ما هو حجة في نفسه على الحكم الشرعي في كل من الطرفين مفروغ عن، وإنما يراد علاج حالة التصادم بين الحجتين، كيف نعالج التصادم بين الحجتين. ففي هذا السياق عندما يقال خذ بالمشهور أو بالشهرة لا يكون فيه ظهور أكثر من أن الشهرة مرجحة، يعني الحجية الترجيحية مرجحية الشهرة مجعولة لا أكثر من مرجحية الشهرة، فلا يمكن أن يستفاد من المرفوعة أيضا حتى لو تمت سندا كبرى كلية هي حجية الاستقلالية للشهرة. والمراد من بحث حجية الشهرة إثبات الحجية الاستقلالية التعبدية للشهرة. هناك وجه ثالث استند إليه لإثبات حجية الشهرة استقلالا، وهو دعوى استفادة حجيتها من فحوى أدلة حجية خبر الثقة. يقال أن أدلة حجية خبر الثقة تدل على حجية الخبر الذي يكون راويه ثقتان أو يوثق مثلا بصدوره من باب الكاشفية والطريقية لا من باب التعبد الصرف. فإن حجية خبر الثقة أدلة حجية الخبر الثقة ظاهرة في إمضاء الكاشفية والطريقية العرفية الموجودة العقلائية الموجودة لخبر الثقة، وحين ذلك نتعدى بالفحوى لكل إمارة تكون واجدة لنفس تلك الدرجة من الكاشفية أو الوثوق الموجود في خبر الثقة. ويقال أن الشهرة من قبل العلماء خصوصا إذا كان الشهرة المعنى الاصطلاحي يعني أشهر أن يكون الشهرة الاصطلاحية التي أكثر العلماء يقولون بذلك، هذا يحصل خصوصا قدماء العلماء والأصحاب يحصل من ذلك عادة ظن قوي بأن هذا الحكم الذي كان على طبق الشهرة والمشهور مطابق للواقع، بل لعل الظن الذي يحصل منه أقوى في كثير من الموارد من الظن الذي يحصل من خبر الثقة الذي له وسائط عديدة خصوصا مع تعدد الواسطة وتكثر الواسطة بيننا وبين الإمام الذي نقل عنه هذا الخبر. إذن فملاك الحجية في خبر الثقة بعد أن كان الكاشفية والطريقية للتعبد أي درجة الكشف الناقص الذي تممه العقلاء تعبدا وتممه الشارع مثلا بالإمضاء، إذا كان هكذا هذا هو تمام ملاك الحجية في خبر الثقة، فحينئذ يكون مقتضى الفحوى العرفية مثلا في أدلة حجية خبر الثقة أن كل كاشف يكون تكون كاشفيته وطريقيته بمقدار خبر الثقة نوعا تكون حجة أيضا، استفاد مثل هذه الفحوى والدلالة الالتزامية العرفية في أدلة حجية خبر الثقة باعتبارها إمضاء للكاشفية العرفية الموجودة فيها. هذا الاستدلال نوقش فيه بأنه الكاشفية قد تكون مطابقة في خبر الثقة مع الشهرة، ولعل الشهرة أكثر تكون كاشفيتها في بعض الموارد، لكن لعل ملاك الحجية ليس تمام ملاك الحجية درجة الكاشفية والتصديق والظن، لعل ملاك الحجية غلبة المطابقة للواقع. المولى يعلم أن خبر الثقة أغلب يطابق الواقع من الشهرات لدى العلماء، وإن كانت درجة الكاشفية والظن والتصديق الناقص في خبر الثقة والشهرة على حد واحد. إذن فلا يمكن التعدي من مورد التعبد الشرعي بحجية خبر الثقة إلى حجة إلى إمارة أخرى بنفس تلك الدرجة من الكاشفية والظن، إذ ليس تمام الموضوع هذا، لعل النكتة غلبة المطابقة، يعني المولى لاحظ دائرة الأخبار الثقات فوجد أن أخبار الثقة أغلبها تطابق أغراض المولى وتطابق الواقع، لكن الإمارات الأخرى لم تكن بهذه الدرجة مطابقة للواقع. ومن هنا جعل الحجية لهذا. إذن ولا ملازمة بين أن تكون الإمارتان بدرجة واحدة من الكشف والتصديق والظن الحاصل منهما، لكن أحدهما بلحاظ مجموع الموارد أغلب مطابقة للواقع. هذا البيان بهذه الصيغة يمكن دفعه بأنه إذا كانت درجة الكشف والتصديق في الإمارتين بشكل واحد متساويتين، إذا كانت درجة التصديق متساوية فيهما، وأريد من التصديق والكاشفية والظن الظن النوعي للشخصي الحاصل اتفاقان نوعا، هذا السبب هذه الإمارة توجب مثلا 70% ظنون، تلك الإمارة أيضا خبر الثقة نوعا توجب 70% ظنون، وكانت القضية المجعولة قضية حقيقية لا قضية خارجية، كما هو كذلك أدلة الحجية والخطابات الشرعية كلها محمولة على القضية الحقيقية، حينئذ ما ذكر من أنه يمكن أن تكون الإمارتان درجة كشفهما النوعية الظنية واحدة لكن إحداهما أغلب مطابقة للواقع من الآخر، هذه القضية غير تامة، إذ حينئذ سوف تكون غلبة المطابقة في مثل هاتين الإمارتين متساوية أيضا، يعني مقدار المطابقة أيضا يكون متساويا بينهما بنحو القضية الحقيقية، وهذا أمر وجداني تارة ندعيه مصادرتان ووجدانان، وبرهانه مذكور في حسابات الاحتمال، هناك الرياضيون في حساب الاحتمال يقيمون برهانا ودليلا على أنه درجة الاحتمال والظن الموجودة في المرة الواحدة سوف تكون في تمام المرات أيضا بنفس تلك النسبة بنفس تلك الدرجة يحتمل مطابقة الواقع، بنفس تلك الدرجة يكون مطابقة للواقع لا محالة. فإذا كانت الشهرة تكون مثلا 70% احتمال مطابقتها للواقع، وخبر الثقة أيضا نوعا 70% كل خبر ثقة احتمال مطابقتها للواقع، إذن لو نلحظ مجموع أخبار الثقات المقدار المطابق من هذه الأخبار الثقات للواقع في مجموع تلك الشبهات كما لو كان لنا 100 خبر ثقة في 100 واقعة، هنا سوف يكون 70 من هذه 100 مطابقة للواقع، ولا محالة سوف تكون شهرات 100 أيضا 70 منها مطابقة للواقع، تتطابق نسبة المطابقة للواقع بلحاظ المجموع الكمي للإمارتين، ولا يمكن التفكيك بين الأمرين بأن يكون غلبة المطابقة أقل لكن درجة التصديق والظن النوعي في الإمارتين مختلفة، برهانه هناك وجدانا، هذا أيضا شيء محسوس حينما نقول أن الإمارة إذا كانت نوعا الشهرة إذا كانت نوعا توجب الظن بدرجة 70%، فإذا كان هناك 100 شهرة حينئذ يعلم بمطابقة 70% منه للواقع، كما إذا كان 100 خبر يعلم بمطابقة 70% منها للواقع، فإذا كان الجعل بنحو القضية الحقيقية فلا فرق بين حينئذ الخبر الثقة وبين الإمارة الأخرى، فالفحوى تتم حينئذ، الدلالة الفحوائية ينبغي أن تكون تامة. نعم يمكن دفع هذه الدلالة وإبطال هذا الوجه بعدة وجوه أخرى، منها أن يقال أن المولى لعله في أعمل علمه الغيبي وكان جعله بنحو القضية الخارجية هنا من هذه الناحية لا قضية حقيقية، وهذا يعقل في الحجيات التأسيسية لا في الحجيات العقلائية والإمضائية، فحينئذ رأى أن هذه الإمارة صدفة أغلب مطابقة للواقع بنحو القضية الخارجية للقضية الحقيقية، هذا يتم في بعض موارد الحجج التأسيسية للإمضائية. وأيضا يمكن المناقشة في الصغرى بأنه ليس كذلك، خبر ليست الشهرة توجب درجة من الكاشفية والوثوق بمقدار الخبر الثقة، مناقشة صغرى ويهم معقولة لأن الشهرات إنما تكون في الفتوى، والفتوى أمر حدسي ليس أمرا حسيا، والخطأ في الحدسيات كثير، إذن درجة الصدق والمطابقة للواقع أقل وليست بتلك، فلا تتم الدلالة الفحوائية العرفية. ومنها وهو أحسن الوجوه في مقام الرد أنه أساسا ربما يكون موضوع تكون الإمارة الأخرى بنفس تلك الدرجة من الكاشفية ومن غلبة المطابقة بالملازمة لكن مع ذلك المولى لا يجعل هذا حجة ويقتصر على حجية ذاك، لأنه يرى أن تلك الحجية تكفي لتحصيل أغراضه من جعل الحكم الظاهري، وهو ما أشرنا إليه من التزاحم الحفظي. ومن هنا لا يمكن التعدي، لا يمكن استفادة الفحوى من جعل الحجية لإمارة إلى إمارة أخرى بنفس تلك الدرجة من الكشف، لكن من سنخ آخر لا يمكن استفادة هذا التعدي، لأن هناك نكتة ذاتية. هذا نعبر عنها بالنكتة الذاتية فيما يأتي. هذه نكتة ذاتية، المولى يكتفي بهذا المقدار من جعل الحجية، وفي سائر الموارد يرجع للأصول العملية التي جعلها هذه النكتة الذاتية محتملة. فإذا كانت محتملة إذن فالدليل الحجية لخبر الثقة، لعل في خصوص خبر الثقة هذه النكتة الذاتية، وهذه النكتة الذاتية تقتضي أن يختصر في جعل الحجية والكاشفية على خبر الثقة فقط لا أكثر. فلا يمكن التعدي إلى نوع آخر من الإمارات وإن كانت بنفس تلك الدرجة من تحصيل الظن والكاشفية الناقصة. والحمد لله.